بمعنى أنه لا يكون الإنسان مواليا لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فعندهم أن من والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض علي فهو ناصبي، فمن أبغض علي فهو ناصبي، هذا صحيح. لكن قوله من والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، هذا عين الباطل، بل أهل السنة يوالون الجميع، يوالون الصحابة عموما، ويعرفون لهم فضلهم وينزلونهم منازلهم، فلا يتبرؤون إذن من أحد منهم. والتبري معناه التخلي عنه والكراهة والبغض له والمعاداة له. التبري يتضمن المعاداة. يقول الطحاوي: ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نبغض أحدا منهم، بل نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل. لا نذكر الصحابة إلا بالجميل، نذكرهم بفضائلهم، بأعمالهم الصالحة، بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بالهجرة، بالنصرة، بذكر ما ورد في فضلهم. ويدخل في ذلك الكف عن مساويهم، الكف وعدم الخوض فيما جرى بينهم ومما يجري مما هو من لوازم البشرية، وجود اختلاف سواء كان اختلافا يعني جماعيا كما حصل في عهد علي رضي الله عنه، او كان خلافا فرديا كما جاء في الحديث ان خالد رضي الله عنه كان بينه وبين عبد الرحمن بعض الاختلاف والخصومة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد: لا تسبوا أصحابي. يريد عبد الرحمن ابن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد هو ممن أسلم بعد الفتح، أي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ولا نذكرهم إلا بالجميل. فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة، فلا يجعلونه موضع كلام وقيل وقال لأن هذا يغر الصدور ويوجب سوء الظن بالصحابة رضي الله عنهم. واقرأوا العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في قول فصل: ومن أصولهم، من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر فصل مطول. ولكن وفيه: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون في الأخبار أو الآثار المروية في ذلك يعني في مساويهم، منها أن منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه مجتهدون، هم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، إلى آخر كلام له رصين وجدير بالحفظ. المقصود إن المنهج القويم هو الإمساك عما يروى من هذه الأخبار التي منها ما هو كذب، ومنها ما غير وزيد فيه ونقص، والصحيح منه هو موضع اجتهاد، هم فيه مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون. وذكر أن أهل السنة لا يعتقدون أن أحدا من الصحابة معصوم أبدا، كلهم تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكنهم أحرى بكل أسباب المغفرة من التوبة ومن السوابق والفضائل ومن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا نذكرهم إلا بالجميل. نعم. شو يقول النص؟
قال: وبغير الخير يذكرهم.
نعم.
ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان.
نعم. يقول: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه تأكيد لما قبله، تأكيد لما قاله أولا. حب الصحابة دين، نعم هو من الدين، آية الإيمان حب الأنصار، حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون كذلك من باب أولى، لأنهم في جملتهم أفضل من الأنصار. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فحب الصحابة من المهاجرين والأنصار دين، هو من الدين ومن الإيمان ومن الإحسان، كلمات يؤكد فيها المؤلف فضل حب الصحابة. فحبهم مما يتعبد لله به، وقلت لكم إن حبهم هو من أعلى مراتب الحب في الله، من أعلى مراتب الحب في الله. فإذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان، ومن أسباب ذوق طعم الإيمان وحلاوته، فمن أفضل وأكمل وأعظم ذلك هو حب الصحابة رضي الله عنهم، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم على العكس، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، طغيان تعدي لحدود الله. ويذكر الشارح عندكم إن قول الطحاوي إن حب الصحابة دين وإيمان إنه يرد على ما تقدم من تفسير الإيمان بأنه تصديق القلب وإقرار اللسان، لأن المحبة عمل قلبي، الحب عمل قلبي، وموجب ما تقدم أن أعمال القلوب فضلا عن أعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان عند المرجئة. فمن قال الإيمان هو التصديق، تصديق القلب وإقرار اللسان، أو قال هو تصديق القلب، أو قال هو المعرفة، فعندهم إن أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. يقول عندكم إلا أن تكون العبارة، يعني يكون هذا الكلام في تعارض مع ما سبق، يعارض ما تقدم من تفسير من تعريف الإيمان في كلام الطحاوي. يقول إلا أن تكون هذه العبارة هنا يعني على وجه المجاز، يعني في تجوز. وهم يقولون نفس المرجع يقولون إطلاق اسم الإيمان على الأعمال كما في النصوص المصرحة بذلك، يقول هذا من باب المجاز، كقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. فتسمية الأعمال إيمان هذا مجاز عندهم. وعلى كل حال، فما قاله الطحاوي كلام حق عظيم رصين، أن حب الصحابة من أعظم شعب الإيمان، وهي من أعظم واجبات الدين، وهي من أعمال المحسنين، وبغضهم على ضد ذلك، بغض الصحابة بغضهم ضلال مبين، وبغضهم يخالف ما دلت عليه هذه النصوص، ويتضمن رد ما دلت عليه هذه النصوص من فضلهم، من فضل المهاجرين والأنصار كما في الآيات، وما دلت عليه الفضائل الخاصة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وأشقى الناس في هذا هم الرافضة. الرافضة هم شر طوائف الأمة على الإطلاق، فجمعوا إلى أصولهم الكفرية البدعية أصول الطوائف الأخرى، فدخل عليهم مذهب الاعتزال، فصاروا رافضة ومعتزلة أنواع، جمعوا إلى أصولهم الباطلة أصول كذلك المعتزلة، بل وانضاف إلى ذلك أصول ومناهج القبورية، وهم الأصل في نشوء وحدوث الغلو في القبور في هذه الأمة، هم الأصل في ذلك، فهم أصحاب بناء المشاهد والقباب على القبور على معظميهم، من ممن يعدونهم في أئمتهم أو في عظمائهم، فدينهم يقوم على الشرك على الغلو، فتجدهم يدعون الأئمة ومن دونه علي وحسين ومن بعدهم، وهم طوائف. فالحاصل أن الإمام الطحاوي نبه بهذه العبارات على بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا. اعتقادا، الاعتقاد باعتقاد فضلهم وتفاضلهم، والعمل بحبهم واحترامهم وذكرهم بالجميل، والكف عن مساويهم. وفي ذلك رد على الطائفتين الضالتين المنحرفتين عن هذا الصراط، فأراد بهذا تقرير مذهب أهل السنة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرد على الطائفتين، الرد على الرافضة والخوارج والنواصب. والشارح قد أجاد وأفاد، شارح ابن أبي العز قد أجاد وأفاد، فذكر الأدلة من الكتاب والسنة ونبه وذكر الآثار الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، ونبه على ضلال الرافضة وكذلك الخوارج. الله المستعان، لا إله إلا الله. نعم، بعد يا
قال يا ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
وأن المهتدون ولا المهديون عندك؟
المهتدون
اللفظ الحديث المهديون، لكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن
كلام متتابع متواصل من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي أردفها المؤلف لما قبل، فذكر أولا ما يجب لعموم الصحابة رضي الله عنهم من المحبة والاحترام وذكر المحاسن والكف عن المساوي إلى آخر، ثم قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة، ثم لأبي بكر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنه. هذا أيضا من مما يقر به أهل السنة ويقررونه ويدينون لله به، أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فيثبتونها، ما يثبتونها واقع. الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر يعني واقعا، لكن عندهم أن خلافته وولايته للأمر بغير حق عند الرافضة، لكن أهل السنة يثبتونها بمعنى أن أبا بكر هو الأحق، وأنه كان بالفعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق عن استحقاق ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلية واستحقاق. فقول الطحاوي يثبتون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضيلا له، يقولون إنه هو الخليفة بعد رسول الله، يعني أنه هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الأمة وهو المقدم على كل الأمة، كما دلت على ذلك الأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم اختلف الناس في ثبوت خلافة أبي بكر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأي شيء، يعني توليه للأمر هل ثبت بالنص أو بالاختيار على مذاهب. ذكر المؤلف الشارح، فمن أهل السنة من قال إنها ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال إنها ثبتت بالاختيار يعني باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكرر وأكد ذلك، وفعلا كان هو الإمام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المسلمين، هو الذي يصلي بهم. قال العلماء فتقديمه في الإمامة في إمامة الصلاة هذا فيه التنبيه على إمامته وحقيته بالأمر من بعده، لأن هذا هو الأصل، فالرسول كان هو إمام المسلمين عموما وخصوصا، هو إمامهم في الصلاة وهو إمامهم في تدبير أمورهم وولاية شؤونهم. ومن ذلك أنه أراد في مرض موته أن يكتب لأبي بكر كتابا وقال ائتوني، قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك أن أكتب لأكتب لأبي بكر كتابا، وأراد أن يكتب، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا أيضا في الحديث الصحيح أن امرأة جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة، ثم قال ائتيني من قابل، يعني في العام القادم، فقالت إن لم أجدك، تعني الموت، هذا وارد. قال ائتي أبا بكر. إلى حديث أخرى دال على فضل أبي بكر، وهكذا ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى نفسه على قليب وعليها دلو، فنزع منها ما شاء الله، ثم أخذها أبو بكر من بعده فنزع دلوا أو دلوين الحديث، ثم استحالت غربا فأخذها عمر. وتأولها العلماء على أمر الولاية والخلافة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوالي على أمر المسلمين، فكانت فتعولها أهل العلم على أمر الولاية والخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر ولي الأمر بعد الرسول مدة قصيرة، سنتين وأشهر. وحصل في ولايته خير كثير، وأعظم ذلك قتال المرتدين ورد كثير من الناس إلى الإسلام وتثبيت أمر الإسلام ودولة الإسلام. وفي الحقيقة إن الأمر بين يعني فيما ثبتت به يتردد، هل ثبتت بالنص الخفي والإشارة؟ عندي إن هذا أظهر، يعني ليس في نص جلي يقول الخليفة من بعدي، هذا النص الجلي، الخليفة من بعدي هو فلان أبو بكر، لكن هذه النصوص بمجموعها يدل دلالة على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر، وأنه الخليفة من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم وفق الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختياره عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وقال قائلهم يعني للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير، هذه مقولة خاطئة مخالفة لما هو يعني مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن الافتراق وعن تعدد الإمارة، تعدد الأمراء، منا أمير ومنكم أمير، فهذه فرقة تقسيم. فجاء عمر وأبو عبيدة وأبو بكر للأنصار، وتكلم أبو بكر وتكلم عمر، وأعلن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر هو، قال هو أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه، امدد يدك فبايعه، وتتابع الناس على مبايعته، ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه، فلا نزاع بين الصحابة في فضله رضي الله وأنه أفضلهم، كما جاء في الحديث، حديث عمرو بن العاص ذكر الشارح هذا كله عندكم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فهو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه أحب الناس إلى الرسول وأمنهم وأفضل وأكملهم صحبة فهو أحق بالأمر. فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع توجيه حسن، وهو ومعناه يقول إن خلافة أبي بكر ثبتت حكما بالنص، يعني بالأدلة المشار إلى بعضها، وثبتت بالفعل بالاختيار. وهذا جمع حسن، وهو الحقيقة ثبتت بالفعل بالاختيار وثبتت حكما بهذه النصوص، فطابق اتفاق الصحابة ومبايعتهم له طابق ذلك ما دلت عليه هذه السنن. إذن فثبتت خلافة أبي بكر بالنص وبالاختيار، بالنصوص الواردة الدالة على فضله وأهليته وتقديمه، وباتفاق الصحابة على ذلك. وأما ما أثر عن عمر أنه رضي الله عنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر عهد بالأمر إلى عمر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حمل على أن الرسول لم يستخلف بعهد مكتوب وبنص صريح كما تقدم، كأن يقول الخليفة من بعدي أو ولي الأمر من بعدي هو أبو بكر بمثل هذه العبارة، لا، لكن جاءت لفتات وإشارات كتقديمه في الصلاة، أمره أن يصلي بالناس، قوله للمرأة يا أبا بكر إلى آخره، الرؤية التي رآها عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ثم يثبت الصحابة رضي الله أهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر لعمر، وهذا موضع اتفاق، ثم لعلي رضي الله عنه، لعثمان رضي الله عنه. فأما خلافة علي عمر فقد كانت بعهد من أبي بكر، عاهد بالأمر إلى عمر، فلم يكن هناك أي اختلاف وأي يعني إشكال، انتقل الأمر أمر ولاية المسلمين إلى عمر رضي الله عنه، ولا ريب أنه هو الأحق بالأمر من بعده، فهو قرينه في النصوص الدالة على فضل أبي بكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكذلك في حديث الرؤيا المتقدم لما نزع أبو بكر ذنوب أو ذنوبين بعد ذلك استحالت غربا فأخذها عمر، يقول عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا يفري فريه، يقول فنزع حتى نزع بتلك الدلو حتى ضرب الناس بعطن، يعني شقى للناس. وهذا ما وقع في خلافته من الاستقرار الأمر وانتشار الإسلام وانتشار الفتوح، فثبتت أيضا. فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة، الرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم، عندهم خلافة الثلاثة كلها باطلة وظلم واغتصاب للحق لأنهم يزعمون أن الوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموا واغتصبوا الحق وجحدوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نزاع بين المسلمين في أن الأحق بالأمر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة على مراتبه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه ثم كذلك علي، هو الأحق بالأمر بعد عثمان. فإن عمر جعل الأمر شورى بين الستة الذين قال عنهم إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فبعدما تشاوروا وشاور عبد الرحمن كما في القصة المطولة المفصلة في صحيح البخاري، بعد ما شاور الناس يقول: لم أرهم يعدلون بعثمان. فبايع عثمان وبايعه الناس، فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد عمر رضي الله عنه. وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس علي رضي الله عنه في الفضل، ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر ولا أنه أفضل من علي. وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فيقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن السلف اختلفوا في المفاضلة بين عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا، قالوا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة. ويقول إن مسألة عثمان وعلي ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف ويبدع، يعني فمن فضل علي من السلف على عثمان أو توقف لا يقال أنه ضال وأنه مبتدع، ولكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، مسألة الخلافة. فمن طعن في خلافة واحد منهم يقول على حال كما يقول فهو أضل من حمار أهله. وجاء عن بعض السلف أنه قال: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم، لأنهم أطبقوا على تولية عثمان: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، إذا أطلق الخلفاء الراشدون فإنه ينصرف إليه، أصبح مصطلحا معروفا عند أهل السنة الخلفاء الراشدون. فإذا أطلق الخلفاء الراشدون المهديون فهم أولئك الأربعة. وهذا لا ينفي أن يقول بعض من ولي أمر المسلمين أن يقال فيه أنه خليفة الراشد، إنه خليفة راشد كما قيل ذلك في عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، هو خليفة الراشد. لكن إذا أطلق الخلفاء الراشدون فإنه ينصرف ويختص بأولئك الأربعة، الذين خلافتهم خلافة نبوة، خلافتهم خلافة نبوة، فهؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة على الإطلاق، وهم في الفضل على ترتيب ماذا هو أرجح الأقوال وهما استقر عليها أمر أهل السنة، وهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، هم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. وعلي رضي الله عنه وإن لم يتم له الأمر على جميع الأمة على جميع المسلمين فهذا لا ينفي اعتباره من الخلفاء الراشدين، ولا ينفي أن تكون خلافته خلافة نبوة، لكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة من قبله في أثرها على الإسلام والمسلمين، كما أن عثمان رضي الله عنه دون عمر، ماذا حصل في آخر أمر عثمان؟ ثار عليه الثوار وقامت الفتنة حتى حصر في داره وقتلوه، فوقع السيف في هذه الأمة وعظمت المصيبة وجرى على الإسلام والمسلمين ما جرى. ولكن على كل حال ها هم الخلفاء الراشدون المهديون كما جاءت ودلت على فضلهم النصوص النبوية، وكما في الحديث المعروف قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. واعتمد أهل العلم في اعتمدوا في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فأمر بالاقتداء بهما وأمر باتباع سنته الخلفاء الراشدين، فكل ما سنوه مما لا يخالف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن على الأمة أن يتبعوهم في سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهم أحرى بالصواب من غيره، حتى قال بعض أهل العلم: إنما أجمع عليه الخلفاء الراشدون فهو حجة، أن إجماع الأربعة حجة، لأنهم لا يجمعون لا يكاد يجمعون على خطأ. ولا أذكر أنهم أجمعوا في مسألة يعني كان الصواب في خلافه، والله أعلم. وننتهي اليوم عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. اقرأي تركي عنك
أحسن الله عليك
يا محمد. نعم.
عن الله بعلمك سأل. نعم. يقول: هل ينطبق تعريف الصحابي على ورقة ابن نوفل؟
لا، نعم هو الظاهر، يعني يظل في شيء من الخلاف، لكن الأظهر عندي أنه ينطبق، لأنه أظهر الإيمان به ووعد أنه لئن أدرك اليوم الذي يخرجه فيه قومه لينصرنه نصرا مؤزرا، فالظاهر أنه إن هذا من ورقة، يعني إظهار للإيمان به وعزم على مناصرته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: هل من منهج أهل السنة والجماعة الحكم على الكافر المعين يهوديا أو نصرانيا أو غيره بالقول بأنه من أهل النار؟
لا، ليس من منهجهم الحكم على معين بأنه من أهل. الله أعلم لكن الكفار كلهم في النار. نعم.
يقول أحسن إليك، هل الروافض، هل الروافض كفار؟
نعم، الروافض كفار لشركهم وتكفيرهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ينافقون، ينافقون، لأن من أصولهم التقية، والتقية هي النفاق، بحيث لا يظهرون حقيقة أقوالهم الكفرية، لا يظهرون يعني أصولهم الكفرية، بل يتسترون بها، ومن أظهر منهم ذلك حكم عليه بموجب. نعم.
يقول السائل: ما حكم ذبيحة الرافضي؟
لا تأكلها. نعم. نعم.
يقول: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو أنه شرط كمال الإيمان؟
استقول.
يقول السائل: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو أنه شرط، أو أنه شرط كمال الإيمان؟
العمل من الإيمان، كل الأعمال من الإيمان، ولا يمكن، هذه المقولة ما لها أصل في كلام السلف. السلف يقولون: الإيمان قول وعمل، وعمل القلب وما يستلزمه من عمل الجوارح هذا ركن الإيمان، لا يكون إيمان بلا عمل أبدا، ما يكون، لا يكون إيمان بلا عمل مطلقا. ومقتضى هذا إن جنس العمل هذا ركن الإيمان، ولا نقول شرط، كلمة شرط هذه ما تمشي، لأن شرط العبادة أو شرط العمل في كثير من الأحيان يكون خارجا عنه. الطهارة شرط لصحة الصلاة، الستارة شروط، فنحن نقول إنه شرط، بل هو ركن الإيمان. فلا يكون الإيمان، ولا يتحقق الإيمان باعتقاد فقط،